الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أهدها حتى يتوضأ. تكلمنا في الدرس الماضي على معنى نفي القبول، والنفي هذا النفي تفصيل في نفي القبول، فقد يراد به نفي الصحة وقد لا يراد به نفي الصحة، فما هو الضابط في ذلك؟ تفضل. نفي الصحة، نعم. وإذا كان نفي القبول في عمل من الأركان أو من الشروط فالمراد به نفي الصحة، وإذا لم يكن كذلك فالمراد به نفي الثمرة مع صحة العمل على ما قرره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قلنا: ما المراد بالصلاة التي لا بد فيها من الوضوء الذي تفتتح، الذي نعم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يدخل في ذلك سجود الشكر ولا سجود التلاوة. على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان الأحسن هو الوضوء من الحدث في حق من أراد سجود الشكر أو سجود التلاوة على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث أمور متعددة، الأحداث أمور متعددة، وهي التي يسميها العلماء بنواقض الوضوء. فمنها الخارج من السبيلين، الحدث الخارج من السبيلين، وسواء كان من الأحداث المعتادة كالبول والغائط والريح، أو من الأحداث النادرة كخروج الدم، كدم الاستحاضة، فإنها من الأمور النادرة من الأمور المعتادة. فدم الاستحاضة دم مرض، ودم الحيض دم صحة. فدم الحيض معتاد من الأحداث المعتادة، وأما دم الاستحاضة فإنه من الأحداث الغير معتادة، وهو من نواقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء، وهو الذي عليه جمهور العلماء. وإن كان الإمام مالك رحمة الله عليه لا يرى النقض به ولا بالأحداث النادرة. فالصواب في ذلك أن الخارج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء، وسواء كان من الأحداث المعتادة أو من الأحداث النادرة. الأحداث النادرة كدم الاستحاضة، وهكذا خروج الحصى، وهكذا خروج الدود وغير ذلك مما يخرج من السبيلين. فالخارج من السبيلين داخل في مسمى الحدث، وسواء كان معتادا أو غير معتاد. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصحابة أن تتوضأ لكل صلاة، والأحاديث الواردة فيها شيء من الضعف، لكن جاءت بذلك الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وهذا يدل على أن النقض يكون بالحدث المعتاد وغير المعتاد، أن النقض يكون بالحدث المعتاد وغير المعتاد، فإن دم الاستحاضة من الأحداث الغير معتادة من الأمور النادرة. فما خرج من السبيلين فهو من نواقض الوضوء، وهكذا ذهاب العقل، ذهاب العقل سواء كان بنوم أو كان بإغماء أو كان بسكر فهو أيضا من نواقض الوضوء. وهذه الأمور ملحقة بالنائم من باب أولى، فإذا كان النوم مظنة من مظنات الحدث ومن نام لزمه الوضوء كما دلت الأدلة على ذلك، فما كان أشد من النوم فهو أولى بالنقض كالإغماء وكالجنون. وهكذا ذهب العقل أيضا ذهب العقل إما بالإغماء أو بالجنون أو بالسكر، كل ذلك داخل في النواقض. وهكذا أكل لحم الإبل فإنه داخل في النواقض، أكل لحم الإبل من جملة النواقض. وهكذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الردة أيضا من نواقض الوضوء باعتبار أنها ناقضة للإسلام عموما وناقضة للدين عموما ومحبطة للعمل، فعدها جماعة من العلماء من جملة نواقض الوضوء. وهناك أشياء حصل فيها النزاع بين العلماء، هل تعد من النواقض أو لا تعد من النواقض، كالقيء والرعاف وخروج الدم من غير الفرجين. والصواب في ذلك عدم النقض لعدم ورود الدليل الدال على النقض في هذه الأمور، فإذا قال الإنسان خرج منه القيء فلا ينتقد وضوءه على الصحيح، وهكذا إذا أصابه الرعاف فلا ينتقد وضوءه على الصحيح، وهكذا إذا خرج الدم من غير السبيلين فإن وضوءه لا ينتقد بذلك. وهكذا لمس المرأة لا ينتقض به الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء، إلا إذا خرج شيء من هذا اللمس، إذا خرج شيء كالمذي مثلا أو ما هو أشد منه كخروج المني فإن هذا يعد ناقضا، وأما مجرد اللمس فلا يدخل في النواقض. وقوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، ليس المراد بذلك اللمس بالبشرة، فإن اللمس المذكور بين الذكر والأنثى هو الوطأ، المس واللمس المراد بذلك الجماع، المراد بذلك الوطأ، وليس المراد بذلك التقاء البشرة، هذا هو المراد باللمس الذي بين الرجل وبين الأنثى، كالوطء بين الرجل وبين المرأة ليس المراد به الوطء بالأرجل، الوطء بالأقدام، وإنما المراد بذلك الجماع، فالوطء إذا كان بين الذكر والأنثى فالمراد به الجماع، وهكذا المس وهكذا اللمس بين الذكر والأنثى المراد بذلك الجماع. فالمس واللمس في كتاب الله عز وجل على هذا المعنى، يراد به هذا المعنى. ولم يرد المس واللمس في كتاب الله عز وجل على مجرد التقاء البشرتين، وإنما المس واللمس المذكور في كتاب الله عز وجل يراد به هذا المعنى الذي هو الجماع. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، المراد بذلك الجماع وليس المراد بذلك مجرد التقاء البشرتين. ومما يدل على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية الوضوء، ذكر التوضؤ في الحدث الأصغر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ثم ذكر الاغتسال في الحدث الأكبر فقالوا: إن كنتم جنبا فطهروا. ثم ذكر بدل الماء الذي هو التيمم، فذكر الحدث أن التيمم يكون من الحدث الأصغر وهو المجيء من الغائط. ثم ذكر التيمم من الحدث الأكبر وهو ملامسة النساء، قال: أولى مسهم النساء. فذكر فذكر التيمم من الحدثين، كما ذكر استعمال الماء من الحدثين، فذكر الله عز وجل استعمال الماء من الحدثين، من الحدث الأصغر فذكر الوضوء، ثم ذكر استعمال الماء في الحدث الأكبر فقال: وإن كنتم جنبا فطهروا. ثم انتقل ربنا سبحانه وتعالى إلى ذكر البدل الذي هو التيمم، فالمناسب أن يذكر الله عز وجل البدل في الموضعين: البدل في الحدث الأصغر أو الطهارة بالتيمم من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، كما أنه سبحانه وتعالى ذكر التطهر بالماء من الحدثين، فناسب أن يذكر بعد ذلك التطهر بالتراب، التطهر بالتيمم أيضا من الحدثين. فإذا قلنا أن المراد بملامسة النساء اللمس بالبشرة، يكون هذا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر؟ يكون من الحدث الأصغر. وأين ذكر التيمم من الحدث الأكبر حينئذ؟ ليس له ذكر، ليس له ذكر على هذا المعنى. فهذا مما يرجح مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الملامسة، أن المراد بذلك الجماع، هذا هو أصح الأقوال في ذلك. وفي مس الذكر نزاع بين العلماء في مس، نعم، في قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكر فليتوضأ، في حديث بسرة. وفي حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. فحصل النزاع بين العلماء بسبب هذين الحديثين. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن مس الذكر من نواقض الوضوء لحديث بسرة، من مس ذكره فليتوضأ. ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم النقض لذلك لحديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك. ومن أهل العلم من جمع بين الحديثين، ففرق بين اللمس لشهوة ولغير شهوة، فمن مس بشهوة فيقال له: من مس ذكره فليتوضأ، أخذا بحديث بسرة. ومن مس ذكره كما يمس سائر أعضائه أي من غير شهوة، فيقال له ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لطلق بن علي: إنما هو بضعة منك. إذا مسه كما يمس بقية أبعاض جسده فيقال له: إنما هو بضعة منك، أي لا ينتقض الوضوء بذلك. فمن أهل العلم من سلك هذا المسلك في الجمع بين الحديثين، ففرق بين المس لشهوة والمس لغير شهوة. ومن أهل العلم من جمع بين الحديثين بجمع آخر، وهو القول باستحباب الوضوء من مس الذكر جمعا بين الحديثين، جمعا بين الحديثين، سلك مسلكا متوسطا، فحمل حديث بشرة من مس ذكره فليتوضأ على أن الأمر للاستحباب ما هو للوجوب، والصارف له من الوجوب إلى الاستحباب حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. فعلى كل أن هذه المسألة حصل فيها النزاع بين أهل العلم، ولا شك إذا احتاط الإنسان لنفسه وتوضأ من مس الذكر فهو أبرأ لذمته، أبرأ لذمته إذا فعل ذلك، وإلا ما ذكر من أوجه الجمع بين الحديثين من الأوجه الحسنة. فعلى كل إن هذه المسألة حصل فيها النزاع بين العلماء. فهذه جملة من الأحداث التي تكلم فيها العلماء، وهي من نواقض الوضوء في بعضها ما فيه من النزاع بين العلماء. وهذه أمور مبسوطة في كتب الفقه، وإنما نشير إليها إشارة في هذا الموضع. وقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث محمول لمن ليس له العذر الشرعي، لمن ليس له العذر الشرعي، أما من كان معذورا فتصح منه الصلاة وإن لم يتوضأ، بل له العذر الشرعي تصح منه الصلاة وإن لم يتوضأ، كالمريض الذي يتضرر من استعمال الماء، إما لأن الماء يزيد في مرضه أو أنه يؤخر من برئه، يستمر به المرض ويتأخر الشفاء بسبب استعمال الماء، فإذا كان يتضرر من استعمال الماء فينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم، ويكون هذا مما يستثنى من هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لأن الوضوء يكون بالماء، فيستثنى من ذلك من له العذر فإنه ينتقل إلى التيمم. وهكذا من فقد الماء، من كان في موضع ما فيه ماء، كالمسافر إذا كان في موضع ما فيه ماء، ما عنده ماء للوضوء ولا في المكان الذي هو فيه ما يتوضأ به، ما يتوضأ منه، فهذا ينتقل إلى التيمم، ويكون هذا مما يستثنى من هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وإن فقد الطهورين فيصلي على حاله، إذا فقد الطهورين، فقد الماء وما في عنده ما يتيمم به، لا ماء ولا شيء يتيمم به، كالمربوط، كالمسجون المربوط الذي لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، ما عنده قدرة لا على الوضوء ولا على التيمم، ونحو ذلك من الأعذار. فهذا فاقد للطهورين، والصحيح من أقوال العلماء في الفاقد للطهورين أنه يصلي على حاله، لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويستطيع أن يصلي من غير طهور فيتق الله عز وجل ما استطاع، فهذا الذي يستطيعه، ويقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو وسعه وهذه طاقته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كما في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا متقي لربه على قدر استطاعته، هذا الذي استطاع أن يفعله وهو أن يصلي بغير الطهورين. وقد حصل شبيه لذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين، لما استعارت عائشة رضي الله عنها شيئا استعار شيئا من الذهب من أختها أسماء قلادة من ذهب. وفي بعض الأسفار فقدت عائشة رضي الله عنها تلك القلادة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجالا يبحثون عنها قبل أن تنزل آية التيمم، فأدركتهم الصلاة ولا ماء، وكان الطهور في حقهم هو الماء فقط، ما في تيمم قبل أن تنزل آية التيمم، فصلوا بغير طهور، صلوا بغير طهور، ثم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه الخبر، فنزلت بعد ذلك آية التيمم، وكانت من بركات آل أبي بكر، كانت هذه بركة وتيسير من الله عز وجل بسبب هذا الأمر الذي حصل من فقدان تلك القلادة أو العقد. فالشاهد من هذا أن أولئك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين صلوا بغير طهور، لا وضوء ولا تيمم، وما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، ولو أمرهم لنقل ذلك، فلما لم ينقل دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بإعادة الصلاة. فهكذا من فقد الطهورين الحكم هو نفس الحكم، ما في فرق ظاهر بين المسألتين. وإن كان هناك من أهل العلم من يرى في فاقد الطهورين أنه يصلي على حاله ثم يعيد الصلاة إذا تمكن من أحد الطهورين كمذهب الإمام الشافعي، لكن هذا القول لا يضر صحته، لا يؤمر العبد بصلاتين وهو معذور عند ربه سبحانه وتعالى، وما حصل منه تقصير ولا حصل منه أي خطأ، فكيف يؤمر بصلاتين؟ ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يترك الصلاة فإذا تمكن من الطهور من أحد الطهورين تطهر كمذهب أبي حنيفة، وهذا أبعد. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا صلاة عليه ولا قضاء، لا يصلي بغير الطهورين ولا قضاء عليه، وهذا قول يحكى عن الإمام مالك، وهو من أقوال أيضا الظاهرية، والأول والقول الصحيح في ذلك على أنه يصلي على حاله ولا تلزمه الإعادة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهي ومذهب أيضا الإمام أحمد في رواية، ومذهب أيضا الإمام مالك في إحدى الروايات. فظاهر الأدلة تدل على هذا القول في فاقد الطهورين أنه يصلي على حاله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. مفهوم هذا الحديث أنه إذا لم يكن محدثا فصلاته مقبولة، وإن لم يتوضأ، إذا لم يكن محدثا فصلاته مقبولة وإن لم يتوضأ، كالذي توضأ وصلى وبقى على طهارته إلى أن جاءت الصلاة الأخرى فلا يجب عليه أن يتوضأ للصلاة الأخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، فإذا كان ما زال على طهارته فيصلي ولا يجب التجديد، لا يجب تجديد الوضوء لكل صلاة. ومن ذهب إلى وجوب التجديد فقوله مردود، قول ضعيف. من ذهب من أهل العلم إلى أنه يجب الوضوء لكل صلاة سواء كان محدثا أو غير محدث، هذا قول ضعيف، فإن الحديث فيه التقييد بقول إذا أحدث. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، أي إذا قمتم محدثين، فالآية محمولة على هذا المعنى، وليس المراد أن كل من قام إلى الصلاة يجب عليه الوضوء سواء كان محدثا أو غير محدث، بل هي محمولة على من قام محدثا. وأحاديث السنة تدل على هذا المعنى، كهذا الحديث الذي نقرأه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، فيه رد على ما ذهبت إليه الحنفية من قولهم من مذهبهم الذي ذهبوا إليه من أن من أحدث في أثناء الصلاة يخرج من صلاته ويتوضأ ثم يبني على ما مضى. هذا مذهب من مذاهب الحنفية، وخلاف ما عليه جمهور العلماء جمهور العلماء لا يذهبون إلى البناء. جمهور العلماء يرون أن من أحدث في صلاته فإن صلاته باطلة، فيخرج ويذهب للوضوء ثم يستأنف الصلاة من أولها. هذا الذي عليه جمهور العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، فإذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا أحدث فالصلاة ما هي مقبولة، أي صلاة ما هي مجزئة، صلاة باطلة. وإذا ما بطلت الصلاة فلا بد أن تستأنف من أولها. والقول بالبناء قول غير صحيح، وإن قال به بعض العلماء لكنه قول غير صحيح. وما جاء في بعض أحاديث السنة ما هو محمول على هذا المعنى، لما أجنب النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل في صلاة الفجر وتذكر أنه جنب فأشار إلى الصحابة أن مكانكم، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته واغتسل ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام. فليس المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على صلاته، ليس المراد أنه بنى على صلاته. وفي حديث أبو هريرة في الصحيحين أن هذا حصل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، فقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام تذكر أنه لم يغتسل ثم رجع إلى البيت واغتسل. على أن الحديث وارد في الجنابة، والحنفية لا ينازعون في مسألة الجنابة. الحنفية يرون في الجنب ما في بناء، إذا أجنب الشخص وفي أثناء الصلاة، إذا أجنب وهو في أثناء الصلاة كأن يخرج منه المني وهو في أثناء الصلاة، فلا يرون في حقه البناء أنه إذا يغتسل ويبني على ما سبق، وإنما يرون هذا في الحدث الأصغر. فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث لأنه ما هو ماشي على مذهبهم، على مذهب الحنفية، لأنه وارد في الجنابة. ونزاع الحنفية إنما هو في الحدث الأصغر، ولم ينازعوا في مسألة الحدث الأكبر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يدخل في هذا الحديث الجنب إذا ما اغتسل، لا يدخل في هذا الحديث الجنب إذا ما اغتسل. والمعنى أنه لا يجب على الجنب أن يجمع بين الطهارتين، بين الطهارة الكبرى وهي الاغتسال، وبين الطهارة الصغرى وهي طهارة الحدث الأصغر بالوضوء. فلا يجب على الجنب الجمع بين الطهارتين. فإذا أجنب الشخص ثم اغتسل بنية رفع الجنابة فله أن يصلي، وإذا ما ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر من باب أولى. هذا الذي عليه جمهور العلماء، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله عليه في رواية يرى أنه لا بد من النيتين، أنه لا بد من النيتين، من نية رفع الحدث الأكبر ونية رفع عن حدث الأصغر. والصواب أن ذلك لا يجب، وأنه إذا اكتفى بنية واحدة وهي نية رفع عن حدث الأكبر فيرتفع الحدث الأصغر من باب أولى، فإن الغسل أوسع من الوضوء، غسل الجنابة أبلغ وأوسع من الوضوء، والحدث الأصغر مندرج تحت الحدث الأكبر. نعم، الحدث الأصغر مندرج تحت الحدث الأكبر. ومما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم في جنابة فاطهروا أي فاغتسلوا، ولم يقل سبحانه وتعالى: فاغتسلوا وتوضأوا. فبين الله سبحانه وتعالى أن القائم إلى الصلاة على حالين: إما أن يكون قد أحدث الحدث الأصغر فعليه أن يتوضأ ثم يصلي، والحال الأخرى أن يكون قد أحدث الحدث الأكبر فيغتسل ثم يصلي. هذا هو ظاهر القرآن، ولم يأمر الله عز وجل بالطهورين، ولم يقل: إن كنتم جنبا فاطهروا وتوضأوا، ما جاءت الآية بهذا المعنى. فما عليه جمهور العلماء هو الصحيح في ذلك، وهو القول الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والوضوء المتقدم على الاغتسال في صفة اغتسال رسول الله عليه الصلاة والسلام للجنابة، ليس المراد به وضوء حدث، وإنما هو من جملة غسل الجنابة، كالوضوء المتقدم في غسل الميت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبداء بمواضع الوضوء، فليس المراد بذلك رفع الحدث الأصغر، وإنما المراد بذلك غسل الميت، لكن هذه الأعضاء أشرف من غيرها، فابتدئ بها في غسل الجنابة وابتدئ بها في غسل الميت. فالوضوء المتقدم في غسل الجنابة هو من جملة الغسل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لم ينقل عن النبي عليه نعم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح رأسه في هذا الوضوء، في الوضوء المتقدم على غسل الجنابة، ثبت المسح وللغسل، ها غسل الرأس ما ثبت المسح، فإذا وصل إلى الرأس، إذا غسل أعضاء الوضوء ووصل إلى الرأس فإنه لا يمسح رأسه. ولو كان المراد بذلك بهذا الوضوء هو وضوء الحدث الأصغر، فالموطن موطن مسح، وهو موطن الرأس أو موضع الرأس موضع مسح. فلما غسل النبي عليه الصلاة والسلام رأسه ولم يمسح رأسه في هذا الموضع، دل ذلك على أن غسل هذه الأعضاء وهي أعضاء الوضوء من قبيل غسل الجنابة، من قبيل وضوء الحدث الأصغر. لكن مما يتنبه له أن هذا الحكم مختص بغسل الحدث، بعض الناس يفعل هذا في غسل الجمعة أو في غسل النظافة، هذا مو صحيح. يعني إذا أحدث الإنسان لا يجزئه أن يغتسل غسل الجمعة، ويقول غسل الجمعة يرفع الحدث، نعم يرفع الحدث الأصغر، هذا مو صحيح، أو غسل النظافة، وإنما الكلام في غسل الأحداث، الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر، هذا مختص في غسل الأحداث كغسل الجنابة وغسل التطهر من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، يندرج الحدث الأصغر داخل الحدث الأكبر. أما الغسل الذي هو من قبيل غسل الجمعة أو غسل النظافة فلا بد فيه من الوضوء، من كان محدثا لا بد أن يتوضأ، فهذا مما يتنبه له. هذا الذي نعم أو هذه جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، نكتفي بها وننتقل إلى شرح السنة.